بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. البحث في هذه السلسلة يدور بإذن الله تعالى حول القيمة المعرفية للشك، وهل للشك قيمة معرفية أو ليست له قيمة معرفية مطلقة. فنستضيء بالآيات القرآنية الكريمة ونستهدي بها ونستوحي منها سلسلة من المباحث. هنا نتوقف عند كلمة وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هناك فرق بين الشك والجهل. إذا تلاحظون القرآن الكريم أحيانا يستخدم مفردة الجهل والجاهل، وأحيانا يستخدم مفردة الشك كما في هذه الآية الشريفة: وإنا لفي شك، ما قالوا وإنا لفي جهل، ما قالوا وإنا جاهلون، وإننا لجاهلون بما تدعوننا إليه. استخدموا مفردة الشك. الشك يختلف عن الجهل بجهات. الجهة الأولى، بعض هذه الجهات ربما يرجع بعضها للبعض الآخر، وقد تفرد بالذكر لأنها بيان آخر أوضح أو من زاوية أخرى، وبعضها يختلف عن البعض الآخر. الجهل هو عدم العلم، أما الشك فيزيد عليه. فالشك هو مرحلة متطورة عن عدم العلم. تارة الإنسان لا يعلم، وتارة يزيد عليه بأن يشك، فإذا زاد عليه بأن شك اختلفت الآثار. ولذا تشوفون في موطن، الآن هاي راح تتوضح بعض الأبعاد الفرق بينهما، تشوفون في موطن المواجهة ما تستخدم الجهل، تستخدم الشك كما في هذا الموطن. يعني إذا متجادلان شيعي سني، مسيحي يهودي مسلم وما أشبه يتكلمون، فإذا احتج على الآخر أحدهما على الآخر بحجة يقول أنا شاك في كلامك. الشك إلى مفهوم هجومي، الشك إلى يستبطن معنى الإنكار، يقول لكن لجهات لا أعلمها. أما الجهل فهو سلبي مطلق، أنا جاهل وأنت جاهل، العالم قوله حجة على الجاهل، أما أنا شاك قولك مو حجة علي. يعني هكذا إذا دققنا في المفردتين، الشك في مقام الجدال يستبطن نوعا من الإنكار، بل يستبطن نوعا من الاجتهاد المسبق أو الارتكازي بإنكار استدلالاته، لكن ما أقدر أعبر عن كيف أستطيع أن أسقط حجتك. إذا واحد جاء لكم بأدلة فأنت بحثت فيها وقلبتها واجتهدت فيها ومع ذلك لم تقتنع، فأنت تقول أنا شاك في تمامية هذه الأدلة، إذا أردت أن تدقق في الكلام. أما الجاهل، الجاهل المطلق استخدامه للشاك قد يستخدم، لكن هذا تعبير مجازي، تعبير مسامحي، تعبير بالمعنى العام. الشاك بتعبير آخر يستبطن اجتهادا مسبقا أو اجتهادا في الوقت نفسه بإنكار كلام الطرف الآخر، بعدم قبوله، لكن من غير أن يستطيع أن يغلبه بالحج. فإذا أنكره من جهة ولم يستطع أن يغلبه في الحجة فله أن يقول أنا شاك. ذلك نحن شاكين وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فالمرة الطبيب يتكلم بكلام أنا شاك في التفاته وتشخيصه للمرض. هذا الشك أمر إيجابي مو أمر سلبي. فنقول ما أدري وما أدري أعمل بكلام. فإذا هاي المجموعة الفروق إذا لاحظها بين الشك وبين الجهل. وبتعبير آخر الشك إذا نريد ندقق في تعريفه هو تردد الذهن بين الطرفين، هذا اللي يزيد به على الجهل. الجهل ما أدري، أما إذا حدث تردد يعني ما تدري هذا طبيب أو لا فأنت جاهل، أما هذا طبيب أو مهندس أنا شاك. ما تقول أنا جاهل هذا الطبيب أو مهندس، وإن أمكن توسعا لكن لدى الدقة هذا التعبير تعبير مسامحي أو غلط. تقول أنا شاك هنا أهو طبيب أو مهندس، ولا تقول أنا جاهل أهو طبيب أو مهندس، تقول أنا جاهل طبيب أم ليس بالطبيب. فإن قامت الأدلة من الطرفين متعارضة فتقول أنا شاك بأنه طبيب أو ليس بالطبيب. هذا التفريق الدقيق بين الجهل والشك أنا بحثت في كتب اللغة في فقه اللغة حتى أشوف شنو الفوارق اللي يمكن أن نستنبطها من بين الكلمتين، ما شفت حتى في كتاب مثل الفروق اللغوية اللي هو متخصص في ذلك لم يقارن بين الجهل وبين الشك. لكن هذا اللي نستظهره، يمكن أن واحد يفكر أكثر يستكشف فروق أخرى أو يدقق في التعبير، كما في الكتابة راح ندقق إن شاء الله أكثر بحيث تكون الأطر أوضح وأدق. وأنتم أيضا فكروا فقه اللغة من الأشياء اللي إحنا في الحوزة عندنا إلا في بعض المفردات، المفردات اللي وردت في بعض الروايات أو في بعض البحوث الأصولية الدقيقة، هذه إنصافنا الأعلام استفرغوا فيها الوسم، مثل أنك كنت على يقين فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا الشك شنو المراد به؟ فإحنا ذكرنا في 9 احتمالات، الآخرون ذكروا فيها احتمالين 3-4 أقل أكثر. لا ضرر، هاي الضرر شنو هو؟ لا شنو هي؟ بالاحتمالات 6 اللي جمعناها من كلمات الأعلام وهكذا. لكن كل مفردة تستدعي التوقف والبحث. فقه اللغة في الروايات يحتاج إلى إثراء إجمالا. فهذه هي النقطة الأولى، فالقوم كانوا شاكين. هذه القضية تنفعنا في طريقة التعامل مع الطرف الآخر. إذا كان جاهلا فتتعامل معه بطريقة، أما إذا كان شاكا فتتعامل معه برأفة أكثر، بلطف أكثر، برفق أكثر، ويحتاج تحشد له براهين أكثر. وكذلك في تشخيص حالتي يعني أنا جاهل أو شاك، وهي يختلف. أحيانا الإنسان هو جاهل يتصور نفسه شاكا، أو هو شاك يتصور نفسه جاهلا. طريقة علاج الشاك والشك تختلف عن طريقة علاج الجهل. المدرسة تعالج الجهل عادة، أما كتب المنطق في الصناعات صناعة البرهان هذه تعالج الشاك، صناعة المغالطة بالذات تعالج الشاك، صناعة الجدل بالذات تعالج الشاك وغيره، أيضا الطرف اللي مذعن أو موقن بالطرف الآخر بالقناعة الأخرى. هذه مقدمة أو بصيرة قرآنية تمهيدية للبحث. ثم انتقلنا في البحث إلى أسباب الشك وليس أسباب الجهل الآن كلامنا، وإن كان بعضها مفيدا فيها. ما هي أسباب الشك؟ إذا عرفنا أسباب الشك أو شك غيري فربما أصل إلى سبل العلاج. ما نقول أن معرفة الأسباب هي علة تامة لمعرفة الحل، لكن معرفة الداء هي نصف الدواء. كثيرا ما إذا واحد عرف المشكلة من أين نجمت يستطيع أن يستكشف الحل، وأحيانا لا. فهذه القضايا حلول بنحو القضية الطبيعية وليست بنحو العلية التامة، بنحو الاقتضاء للعلية. من أسباب الشك والتشكيك انهيار، هذا زين دققوا به، هذا تحليل علم نفسي والسيكولوجي للشك. من أسباب الشك والتشكيك انهيار لبنة في جدار البناء المعرفي للإنسان في أي حقل من الحقول كان. المعرفة بناء متكامل، يعني المسلم عنده بناء متكامل من المعارف، تبدأ من التوحيد وتنتهي أفرض لآخر مسألة في الديات، بناء معرفي متكامل. السنة أيضا له بناء معرفي معين، علمي أو معرفي معين. المسيحي اليهودي البوذي الملحد كل منهم له بناء معرفة، أي منظومة متكاملة فيما تصدت له، مثل ما هذا البيت بناء مو مجرد لبنة واحدة وطابوقة واحدة، المعرفة أيضا بناء متكامل. كثيرا ما إذا أزحت حجرا من الجدار لا ينهار وضع البيت. البيت إذا أنت أزحت حرج حجرا منه، هذا الحجر مو حجر أساسي، لكن أحيانا تكون بعض الأحجار أساسية في المعرفة من هذا القبيل. هناك بعض الأحجار أحجار أساسية في البناء المعرفي، إذا تزعزع ذاك الحجر كل المعارف الأخرى تتزعزع أو كل ما بني عليها. فالعلاج لازم ينصب على تلك المسألة الجوهرية الجذرية اللي أضحت منشأ التشكيك في مختلف الفروع اللاحقة. كثيرا ما الإنسان ما يلتفت، يعني يشك في مسألة ما يدري أن هذا المنشأ هو الشك في مسألة أخرى، الشك من هنالك سرى إلى ها هنا. المثل مثالين لطيفين، أحدهما من الأساطير القديمة والثاني من الواقع المعاصر، ثم نوضح بعض ما يرتبط بهذه القضية. هناك مثل معروف هي أسطورة في واقعها، هذا التعبير المعروف مأخوذ من الإغريق، مصطلح يسمى كعب أخيل. أخيل كان ابن الملك في ذلك الزمن على حسب الأسطورة، وكان على حسب أسطورتهم هناك النهر، هذا النهر إذا غمس فيه الإنسان، يمكن اسمه ستيكس، إذا غمس الإنسان فيه فإن بدنه يكون محصنا في مقابل الضربات، والحروب في ذاك الوقت كانت كثيرة، والأسهم أو الرماح أو السيوف التي تصيب الإنسان ليست واحدة أو اثنتين. فكانت في معتقداتهم حسب الأسطورة أن الإنسان إذا غمس في هذا النهر فإنه يمنحه مناعة من الموت، إذا كان بطارئ بدني، يعني نظير أفرض بلا تشبيه شلون عندنا إحنا عين الحياة للخضر مثلا شرب منها وبشي منها القبيل كانوا يعتقدون. فهذا الطفل عندما ولد أخيل، هو أخيليس اسمه الأصلي بس خففت إلى أخيل، سأخيل أي شيء كان. فعندما ولد أمه أخذته إلى هذا النهر فغمسته فيه فبدن أضحام محصنة، واشترك في حروب كثيرة وكان هو بطل وقاتل، لكن فجأة قتل. ليش؟ تبين بأنه نقطة ضعف الوحيدة المميتة هي كانت كعب قدمه، حيث أن أمه عندما غمسته في الماء كانت ممسكة برجله بكعب قدمه فغمسته بالماء، فهاي النقطة اللي أمسكتها به أي الماء ما أصابه الماء السحري، فبقيت نقطة عادية، فذاك العدو صدفة استهدفه في هذه النقطة فأصاب السم كعبه فمات. نقطة الضعف الغرب هنا بيت القصيد إلى أن نأتي لأنفسنا، لأن احنا كلامنا كما ذكرت ينطلق من بعدين، يعني نتحدث تارة بمنظار فلسفي تارة نتحدث بمنظار توجيهي، فكليهما نراعي في أثناء الكلام. فأحيانا الخطاب يكون للمتدين فأسلوبه يختلف، أحيانا يكون للشخص المعرى عن كل مبدأ أو إيديولوجية فيكون الخطاب بطريقة أخرى. الغرب خبير في هذه النقطة، أن البناء المعرفي مترابط، أدى بعض الحقائق حقائق ترابطية، مو الصلاة حقيقة ترابطية أقل وأكثر ارتباطي عندنا، وعندنا أقل وأكثر استقلالي. البناء المعرفي بناء معرفي مترابط، إذا نقطة الضعف لدى الطرف الآخر أنت استكشفته وضربته في تلك النقطة المميتة، أكثر الناس لا يلتفتون إلى هذه المعادلة، يعني إذا انهارت تلك النقطة عند البناء المعرفي كله ينهار، وقد يكون بحق وقد يكون بباطل كما سيأتي لاحقا عند بحثنا فلسفيا للمسألة. قد يكون هذا الانهيار بحق وقد يكون بباطل. من مصادق الانهيار بحق، أحد الطلاب الفضلاء من أحد البلاد اللي الآن فيها معارك كثيرة، قبل سنين ممكن 10 سنوات التقيت به، هذا كان من عائلة صوفية معروفة في ذلك البلد، ثم مدارس هناك في المنطقة كثيرة للوهابية، طفل صغير انتمى على أحدها مدارس تحفيظ القرآن فأضحى وهابيا بالتدريج. هو حافظة قوية، حافظة نادرة، بعض الناس لهم حافظة نموذجية، هذا حافظة استثنائية. قال لي بأنه أنا حفظته في تلك الفترة صحيح البخاري، ما يسمى بصحيح البخاري بأكمله بأسانيده بأكملها في 4 أشهر. هاي الحافظة كلش نادرة، وحفظ المتن صعب، فكيف بالأسانيد؟ الأسانيد كلش متشابكة، كلش متشابهة، والبخاري كبير يعني، يعني إذا يطبع طبعة عادية يمكن 1500 صفحة، في 4 أشهر حافظته عجيبة. كان ذاك الوقت اللي التقيت به يمكن 25 سنة عمره، الآن قبل فترة كان جاي للزيارة للنجف. فالمهم تحول إلى وهابي وحسنت وهابيته، فطمعوا به، حافظته كبيرة، شخص مجد، فشوقوه لكي يكتب كتبا ضد الشيعة، وأعطوه مصادر معينة على أن لا يتجاوزها، أي المصادر الخاصة، خوفا عليه من أن يهتدي إذ رأى معلومة أخرى تخالف ما هندسه له. فهو كان يقول أعطوني محور، ذكر المحور، كتبت كتيب من 30-40 صفحة، طبعوا منه يمكن 1,000,000 نسخة أكثر، ثم محور ثاني طبعوا منه كذا، المحور الثالث هذا المحور أنه الشيعة كذابين، أي نقطة الضعف اللي يتهموننا بها بزعمهم، ودجالين، يضعون الأخبار الكاذبة على الصحابة. مثلا قالوا له سيدهم معاوية، اتهموه الشيعة بأنه كان يسب عليا عليه الصلاة والسلام على 70,000 منبر، فقالوا هذا المحور تكتب به كتاب أنه الشيعة كاذبون في هذه التهمة المفترات على معاوية. بالعكس، الصداقة بين معاوية وعلي بن أبي طالب كانت صداقة تامة. معركة صفين كانت فلتة، وكانت حادثة طارئة، قبلها الصداقة وبعدها الصداقة، يعني متينة عرى الصداقة وثيقة. ويقول أعطاني مصادر، ما طلعت المصادر حقيقة، ذهلت له حسب تعبيره لكذب الشيعة، كيف يكذبون هذا الكذب المفضوح وعلى كاتب الوحي وعلى المبشر بالجنة. يقول فكرت أن لا أكتفي بهذه المصادر، فرحت إلى أحد، ما أخبرتهم ممنوع، رحت إلى أحد المكتبات بحثت وإذا بي ظهرت. يقول شهد بأنه عندنا روايات أخرى تقول أنه كانوا يسبوا عندهم، يعني في مصادر أهل العامة، على 70,000 على 90,000 منبر. يقول وإحدى الروايات وجدتها صحيحة أعلائية، وخبير في علم الرجال، علم رجالهم، يقول حسب ابن حبان وغيره ذول الرجال كلهم ثقات أعلى درجات الوثاقة. يقول عندما شفت هذه المعلومة كل منظومة المعرفية الفكرية ضد الشيعة تزلزلت، أنه إذا هذا الكذب المفضوح إحنا قاعد نكذب عليهم، فلعل كل كلماتنا الأخرى كذب. يقول بدأت أحقق وأحقق وأحقق إلى أن تشيعت، عرفت الكلام والحق عند من تشيعت، لكن أخفيت تشيعي في قصة مفصلة. ثم كتب كتبا وأهداني بعض كتبه، كتاب منها حوالي 1,000 صفحة موجود عندي الآن. نقطة الضعف، هذا سواء في جبهة الحق أو الباطل، الآن مثلنا من هذا القبيل. البناء المعرفي عادة الأبنية المعرفية مترابطة، فإذا استكشفت نقطة الضعف وركزت عليها في الطرف الآخر، أكثر الناس هذا التركيز على نقطة الضعف المعينة. مثلا الآن ننتفع به في مثال خارجي لنا، المستشرقين أو الحداثويين أو غيرهم، عندما يستهدفنا شوف شنو عندك من نقطة ضعف، وإذا احنا عرفنا بالفعل هاي نقطة ضعف علينا أن نعالجها. مثلا على سبيل المثال، كثير منا في تحقيقاتهم التاريخية شوية مستعجلين أو متعجلين أو متسرعين بتعبير آخر، نقطة ضعف. يقول بأنه يجي يمسك قضية معينة أنه فلان عالم أو فلان شخصية أو فلان مفكر ذكر هذه الحادثة الفلانية، لكن الوثائق التاريخية تدل على خلاف ما يقول، إذن كل كلماتهم الأخرى من هذا القبيل. هاي إذن بيت القصيد. أنت إذا عرفت ما هي نقطة الضعف التي أنت بالفعل مبتلى بها، وعلاجها يتم بأن تعالج نقطة الضعف المعينة. إذا كان الإنسان في تحقيقاته التاريخية متسرعة، والطرف الآخر ما يجي يركز على نقاط القوة وتحقيقاتك المتينة، يشوف بين 100 تحقيق واحد منها ضعيف يهرج حولها، فإذا هرش حولها البسطاء من الناس يتصورون أن البقية من هذا القبيل، وعلى ذلك فقس ما سواه. الآن نأتي، هذا إذن بحث أن البناء المعرفي عادة بناء مترابط والتركيز على نقطة الضعف فيه، سواء من جبهة الحق ضد الباطل أو من جبهة الباطل ضد الحق، هذه تؤدي إلى التشكيك في المنظومة المعرفية كلها. إذا أريد ننظر المسألة بمنظار أوسع، إحنا نقول بأنه هناك، لاحظوا جيدا، ترابط ثبوتي أحيانا بين المعارف، وهناك أحيانا ترابط إثباتي أي متوهم. التمييز بينهما إحدى مفاتيح الحل، التمييز بين هذين الاثنين إحدى مفاتيح حل التشكيكات لمعرفة الواقع. الآن نفرض شخص حياد لا يعرف الحق عند هذه الجهة وعند تلك الجهة، فشكك في نقطة ضعف عند هذه الجهة، هو عليه أن يميز هذه نقطة الضعف هل ترتبط بكل البناء المعرفي أو لا، هي مفردة قد تكون. يعني الحالات هي ثلاثة، أحيانا يكون البناء المعرفي بناء صحيحا لكن أكو فلتة فيه، ممكن هكذا. مثل خبر الثقة، شخص ثقة، أخبار أخبار عادة ثقة ضابط، فإذا كذب كذبة في لحظة ضعف أو أخطأ خطأ في نقل معلومة في لحظة ضعف، فإذا العدو ركز الأضواء على هذه الكذبة، شوفوا هذا قاعد يكذب ونشر ذلك وتردد النشر في الفضاء المجازي وغير ذلك، والناس شنو، الناس راح يتوهمون بأن هذا كاذب بشكل عام، والحال أنه ماكو ترابط ثبوتي بين الأمرين. هذا بشكل عام إنسان صادق، وكل إنسان صادق أحيانا قد يكذب ثم يتوب أو قد يخطئ في النقل. الترابط تارة يكون ترابطا متوهما، هذه الكذبة لا ينبغي أن تشككك في صدقه في بقية الكلمات. وعلى ذلك بناء العقلاء، ولا لا شك في أن الثقات إلا النادر منهم أحيانا يكذبون أحيانا يخطئون، ليسوا بضابطين مطلقة 100%. إذا هذه حجج نوعية، ظنون نوعية، ليست علما مطابقا للواقع في كل الصور. إذن الترابط أحيانا يكون ترابطا متوهما بين نقطة الضعف هي نقطة كعب أخيل، وقد يكون ترابطا حقيقيا ثبوتيا. فقد تكون المنظومة المعرفية بشكل عام صحيحة، هذه اللبنة فيها فاسدة، وقد يكون الأمر بالعكس، يعني المنظومة المعرفية بشكل عام فاسدة، هذه اللبنة فيها صحيحة. الطرف الآخر يركز على هذا النجاح فيصور لك بأن المنظومة المعرفية كلها، كما الآن يحدث الغرب اللي يبهر الناس في الغرب شنو الصناعات، هذا التطور العلمي راحوا للقمر وشربط بأن الله موجود لو موجود، يعني شربط بأن يصلح ذلك استدلالا على النفي. الغرب ذهب إلى القمر، أنتج الصاروخ وأنتج أفرض الحواسيب الضخمة العملاقة وأنتج أفرض العقل الآلي وأنتج وأنتج، وهذه أمور لها مساقاتها الطبيعية، شنو ربطها بالعلوم الميتافيزيقية؟ بس الناس عادة يتوهمون الترابط بين الجانب المادي والجانب الغيبي. إذا أفرض شخص متميز جدا بالهندسة وشربته بالطب، كلامه بالطب بعد ما رح يكون حجة. شخص في الطب نابغة العصر بل فريد الدهر، ما على ربط بأنه اجتهاداته في الفلك أو في الفيزياء شنو، ماكو ترابط مع معرفي بين الأمرين. عادة الناس يربطون غير المربوط. إذا الغرب كان في النظافة بالقمة، في النظافة في النظام في غيره، هذا مو بالضرورة يكون مرتبط باعتقادات، قد يكون مرتبط بتربية عملية معينة، قد يكون مرتبط بسيستم أو نظام معين حكمهم، قد يكون مرتبط بأي شيء آخر. فالنقطة الأولى في التمييز أن هذا الشك هل هو شك منهجي، هل هو شك موضوعي، أم هو غير ذلك، هو أن الإنسان يجي يلاحظ هذه المعادلة، أن هل هذا الترابط ترابط ثبوتي، يعني هل هذه اللبنات الثانية مبنية على هذه اللبنة حتى كان كالأساس لها، أو لا، وإنما هي أمور متناثرة، قد يكون هذه اللبنة فاسدة، اللبنة الجوارة صحيحة، ثم الثالثة فاسدة، الرابعة صحيحة. هي الحالات ثلاثة، المنظومة المعرفية قد تكون صحيحة إجمالا بشكل عام، وهناك استثناءات، قد تكون بالعكس خاطئة إجمالا بشكل عام، وهناك استثناءات، وقد تكون خليطة. فتمييز أن المنظومة المعرفية هي من أي قبيل هذه تعد إحدى مفاتيح الحل. مو مقصودنا تحلت المشكلة الأخير، تستكشف أنه لا تقع في المطب من هذه الجهة، لا تقع في الخطأ من هذه الجهة، ولا تقع في الاشتباه والخطل والزلل، لأنك خلطت بين ما هي لبنة أساسية وبين ما هي لبنة غير أساسية. فهذه هي النقطة الأخرى في أسباب التشكيك ويتفرع عليها، هنا نقطة مهمة، يتفرع عليها استنتاج جوهري نافع في عملية الاجتهاد وفي تشكل القناعات بشكل مبدئي. لاحظوا قبل فترة، قبل 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة وأكثر، الجو العالمي ذهب باتجاه الاشتراكية، الآن خفت وخبى نجم الاشتراكية. بس في الستينات، في السبعينات، في تلك السنين، يعني في تلك العقود، اشتراكية كان لها بريق وكان لها علق وكانت لها جذابية عجيبة. هنا موضوع التشكيك في الاجتهاد الذي يساير الأجواء العالمية، ما نريد نقول بالضرورة باطل، لكن ينبغي أن تكون حساسا عندئذ. أحد الأعلام، أنا شخصيا راجعت كتابه ولذلك ما كنت أصدق، هو رجل فاضل يعرف الموازين، في هذا الجو العالمي الضاغط من الاشتراكية كتب مقالة أو دراسة، خلاصة الدراسة والمقالة أن الإسلام اشتراكي، خلاصة الكلام هذا، يعني بدل أن يتصدى لرد الاشتراكية تصدى لا أن الإسلام هو اشتراكي أكثر منكم، واستدل بآيات لا دلالة عليها. لذا بعثت الأمثل، استغرب أنه كيف هذا الفضح من مثله لا ينبغي أن يصدر، مع أنه هو قبل ذلك بعد ذلك معارض لهذا الشيء اللي كتبه في دراسته. أنا مقارنت بين كلمات قبل بعد، فكانت فلتة. يعني الجو العالمي الضاغط ويشوف الشباب بعد يروحون باتجاه الاشتراكية، شلون نحفظهم؟ هذا لا شعوريا، مو بالضرورة يكون الطرف ملتفت أنه أرد أحفظهم فأنا أخالف قناعاتي وأخالف يعني أفرض عملية الاستنباط الطبيعي، لا شعوريا، لا شعور يضغط على الإنسان. فجاء واستدل بآيات، لولا أنه كان في هذا الجو الضاغط لما كان يمكن أن يستدل بمثلها على مثل هذا المدعى، مثل قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن الاشتراكية هي الصحيحة بهذا المفهوم، شنو ربط هذا بذاك وكيف ربطت هذا بذاك؟ المهم الجو العالمي الضاغط يوجه اتجاه الإنسان، يوجه فكر الإنسان. عندما الجو العالمي يكون باتجاه حلية الغناء، الغناء الآن ضرورة في الحياة صار، يعني صنعوه ضرورة، فإذا واحد في هذا الظرف بدأ يجتهد يعمل، خلي يلتفت لهذه النقطة، لا نقول بأنه بالضرورة الجو العالمي على خطأ 100%، لكن خلي أكون على بين من أمري أنه أنا بيني وبين ربي وبين هذه الآيات وبين الروايات، أم أن هناك خلفيات نفسية ضاغطة. هاي قصة العلامة الحلي معروفة، والبئر راح طم البئر ثم بعد ذلك انشغل بالاجتهاد أنه هل البئر تتنجس بوقوع الميتة فيها أو همس الجنب نفسه فيها أو لا. الضغط اللاشعوري أمر حقيقي، أمر واقعي. كذلك في أي مثال آخر، عندما الجو العالمي أو الجو الشيعي يكون باتجاه الملكية الدستورية أو يكون باتجاه ولاية الفقيه أو يكون على الضد من ذلك، هنا ينبغي الحذر. يعني إذا كان الجو العام العالمي أو الشيعي أو الأجواء اللي أنا أعيش بها باتجاه الملكية الدستورية اللي دعا إليها الميرزا النائني رضوان الله تعالى عليه، جو آخر في وقت آخر باتجاه ولاية الفقيه، جو آخر باتجاه شورى الفقهاء، جو آخر باتجاه عزل الفقهاء، أن الفقهاء فرضا أثبتوا فشلهم حسب الدعاء في الحياة، إذن الفقهاء لازم شنو هو؟ نخليهم كالمصحف في جانب من المسجد، لا علينا بهم ولا عليهم بنا، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا هذا الصحيح ولا ذاك الصحيح. إذا الجو العالمي أو المحلي الضاغط كان باتجاه الملكية الدستورية أو باتجاه الاشتراكية أو باتجاه ولاية الفقيه أو على الضد من ذلك، أنت لازم تعرف أن هذا الجو العالمي الضاغط لا شعوريا يؤثر في عملية الاستنباط إلا لمن التفت. إذا الإنسان التفت أن هناك جو شعوري لا شعوري ضاغط فحاول أن ينزه نفسه، ما نقول أيضا يستطيع أن ينزه نفسه بالكامل، لكن حسب الظاهر نسبة 90% أحيانا 100% أحيانا 70%، فإن الاستقامة عندئذ تكون أقرب للتحقق، وإن الزلل والخطل يكون عندئذ أبعد. إذن هذا من الأسباب. من الأسباب أن اللبنات المعرفية قد تكون مترابطة واقعا، فانهيار أحدها ينبغي أن يستدعي انهيار الأخريات، وقد لا تكون مترابطة واقعا، وإنما هي مترابطة في عالم التوهم والإثبات، فالتمييز بينهما أو على الحساسية تجاه ذلك أن هل هذا بالفعل يؤدي إلى ذلك أم لا يؤدي إلى ذلك، هذا يعد نوعا من تحسين الإنسان في مقابل أي خطر معرفي يؤدي إلى الزيغ والضلال وما أشبه ذلك، أو خطر علمي أو غير ذلك من الأمثلة. لنفرض العلم الحديث أنه عنده أخطأ، مثل إذا واحد يستدل بأن العلم الحديث قد أخطأ في فلان مورد، إذا العلم الحديث كله غلط، مو صحيح. إذا إحنا شفنا بأن الحضارة الغربية أخطأت في 1000 مورد نقول إذن في كل المورد مخطئون، أيضا هذا مو صحيح، يعني هذا التعميم ليس بالصحيح. هذه إذن نقطة من النقاط. السبب الآخر من أسباب التشكيك والشك هو هذا الخطاب في نوجهه للمتدينين من أي دين كانوا، لغيرهم على الأقل فليحتمل احتماله، فليحتمله احتماله. من الأسباب الوسوسة والهمز. الشيطان له أسلحة يستخدمها مع الإنسان، من أسلحته الوسوسة ومن أسلحته الهمز. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الأسلحة للشيطان هي يمكن 10 وأكثر، منها التسويل، منها التزيين، ومنها غير ذلك. الآن نقتصر على هذين الاثنين، الوسوسة. الوسوسة يعني شو؟ الصوت الخفي. أن تلاحظوا مثال تقريب للذهن، إذا جاء عدو خفي إلى هذا المكان لا تراه، العدو الخفي الذي لا يرى قد يضربك من أي اتجاه وأنت لا تدري، فالعدو الخفي يشكل خطورة حقيقية. وإذا دخل عدو نفرض جني أو إنسي لابس ملابس عازلة عن الرؤية، الآن صانعين بعض الطائرات الخفية اللي ما تعكس النور فلا تراها بطريقة معينة أو تمتص النور فلا تراه، إذا عدو خفي دخل إلى هذا المكان فلا تراه، لكن أنت عن طريق حاسة السمع قد تستكشف اتجاه حركته فتتوقع. إذا العدو كان الحواس الخمس حيدها لديك، يعني لا تستطيع أن تراه ولا أن تسمع صوته ولا أن تشم ريحه ولا أن تلمسه ولا أن تتذوقه، عدو راح يكون خطير عندئذ جدا. الشيطان أخطر من هذا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان نشوفه ونشوف، نسمع صوته نسمع عن ظاهرا، نشم ريحه مثلا إن كانت له ريحة أو لا، عدو خفي. كما أن الشيطان يسول للإنسان المعاصي، من قال لكم بأنه ما يتدخل في الأفكار؟ هنا بيت القصيد، في عملية التفكير أنا أفكر وأستدل وأبرهن، الشيطان له حضور، له حضور فعلي الشيطان، هو حضور غيبي، والرجل عالم إن صح هذا التعبير، عالم من زمان آدم كان وقبل آدم كان مع الملائكة كان وألوف السنين عايش، عنده طاقات هائلة جدا. الشيطان يتدخل حتى في قذف الصور الذهنية في ذهنكم، وانتم شايفين أحيانا تصلي مثلا فجأة واحد يصلي أو في الحرم عنده حالة من الخشوع جيدة، الشيطان شلون يصرفك عن الخشوع؟ فجأة صورة امرأة شايفة بالتلفزيون أنت ولو هي لابسة حجاب، يعني مقدار الشرعي ما بيشكل، ولم تكن النظرة بريبة بس هي امرأة جميلة كانت، فجأة الشيطان يجيب هاي الصورة الموجودة في المخزن والإرشيف الذهني أمامك في الحرم أو في الصورة، الخشوع كله يزول ويطير ويذوب، انتهى الأمر. لذا أنا من الأشخاص الذين يدعون لأنه يتجنب الإنسان أي شيء وإن كان محللا عند الضابط الشرعي، النظر للمرأة الأجنبية يعني إلى ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، إذا لم يكن مع خوف فتنة وريبة، يعني لم يكن مع لذة وريبة وخوف افتتان، فما بيشكال حسب رأي كثير من الأعلام، لكن هذا رح ينطبع في إرشيف الذهن. الذهن كما هو معلوم لا يغفل شيئا إطلاقا، يعني كل المعلومات اللي تشوفها واللي حتى ما حسيت بأنك شفتها، يعني الإنسان أحيانا ذهنه شارد بس أنا قاعد تسجل كاميرا تسجل كل شيء، يمكن التلفزيون شغال والإنسان ذهنه في مكان آخر تماما، كل ما هنالك ينعكس في اللاوعي أو منطقة الوعي الباطن. الشيطان أستاذ خبير عجيب بشكل غريب، يعني فجأة صورة علمية معينة يقذفها أمامك خلاص كل الخشوع ينتهي. أو مثال آخر، إنسان يتعرض أحيانا لامتحانات، يتعرض لامتحانات معينة، أفرض هنا في مزال للأقدام في نظرة محرمة إلى أجنبية أو اختلاس أو سرقة لا سمح الله أو رشوة أو غيبة أو تهمة، ما الذي يرجح هذه الكفة على تلك الكفة؟ ما الذي يرجح؟ هاي الصور الذهنية ترجح، الصور الذهنية حتى المحللة منها ترجح هذه الكفة أو تلك الكفة. الشيطان فورا يستخدمها، الإنسان متردد الآن يعصي أو لا يعصي، يكذب أو لا يكذب. فإذا هو كان جالس في مجالس متعددة وسمع فيها غيبة ثم غيبة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة، نفس هذا السماع يرجح عندئذ ارتكابه للمعصية الجديدة. الشيطان ما يتدخل فقط في القلب بل يتدخل في العلم أيضا، في عملية الاشتهاد دا اشتهد أنا، الشيطان يجي يدفع الإنسان باتجاه تحليل المحرمات باتجاه تحريم المحللات، واضح الشيطان يتدخل. أذكر لكم مثال لطيف، كلش لطيف هذا المثال، أنا قرأته قبل فترة، أنا للطافته أذكره، محور الكتاب أنه ونربطه أيضا بالجانب الديني لدينا، محور الكتاب أن هناك جماعة غزاة من الفضاء، ذولا يسموهم المتحولون، الفضاء هو مخلوقات بلا نعلمها، والبشر قاعد يحاول منذ سنين طويلة لكي يتلقى إشارات من الفضاء ويترجمها ويقرأها، أكو موجودات أخرى ما أكو موجودات أخرى، إذا هي موجودات أخرى هل هي أكثر منها تطورا إلى وين واصلين، وكلام طويل لا علينا به. المهم الكتاب محوره أنه موجودات من الفضاء أجوا إلى الأرض يبحثون عن موطن أفضل من موطنهم، وصلوا إلى الأرض، هم متحولون يستطيع أن يشكل نفسه بأي شكل شاء مثل الجن شلون يتشكل بأشكال شتى، فهم تشكلوا أجوا وشافوا الكرة الأرضية، شافوا يبدو أن الكرة الأرضية أفضل لحالهم من كرتهم هم زين. ثم بحثوا فحصوا أنه خب يتحولون إلى أي شكل، شافوا أفضل شيء أنه بدل ما يتحولون إلى هذا الشكل أو ذاك الشكل أفضل موجود هو هذا الإنسان، هذا الإنسان هاي الظروف اللي في الكرة الأرضية هذا أفضل يعني وضع، أفضل من أنه يعني يدخلون في قالب شاة أو أسد، لا أفضل قالب يدخلون فيه هو الإنسان، وأجوا احتلوا بدن الإنسان وجهه بمقاومة عنيفة، بس أنتم تصوروا في الجهاز ريموت كنترول مخليه في داخلكم، واحد قاعد يتحكم فيكم من بعيد أن تمشي يمينا أو يسارا وتقاوم أنت. فوجدوا بأن هذه الطريقة طريقة مزعجة، وباستمرار يواجهون بمقاومة، فشافوا الطريقة الأفضل أن يتحولوا متحولون إلى شبه البخار فيدخلوا مخ الإنسان يسيطرون على مخه خلاص. عندما يسيطر على مخه فالإنسان يصبح عبدا مطيعا بلا حدود، فسيطروا على مخهم كل قرار الإنسان هو قاعد يتخذه واحد آخر، لأنه المخ تحت سيطرة المستعمر. هذه القصة بشكل قصة من الخيال العلمي طبعا كما لا يخفى، لكن أنا بمجرد ما قرأتها بهذا الاتجاه في الأقرار قلت أشوف هذا هو الشيطان، ولازم نفكر غزاة من الفضاء، وين كان الشيطان يضم الفضاء لأن كان بالسماوات، هذا هو الشيطان نفسه. الشيطان شو مسوي؟ يجي يسيطر على مخ الإنسان، يزين للإنسان أعماله. ليس الشيطان مسؤولا، يعني ليس الشيطان معنيا ومهتما بالتسويلات في المعاصي فقط بل في الاتجاه الفكري للإنسان. كثيرا ما الناس لهم إيمان بالله تعالى تجي فتشبه وتجي شبه أحيانا. والإمام ذكر لنا الحل، رجع عند الإمام الصادق عليه السلام وقال له بأنه مضمون الرواية اللي الشيطان أحيانا يجيني وسوس لدي منه قال الله موجود ويمكن الله موجود. الإنسان أحيانا يكون في حالة ضعف يعني، وفرض أصيب بسلسلة صدمات نفسية من الناحية النفسية مبتلى بكآبة، الإنسان في هذه الحالة هو أسرع تقبلا للشبهات، فهي قاعدة من القواعد. الإنسان في حالة غير طبيعية من الناحية النفسية كلش سريع يقبل الشبهات. فقال الإمام الصادق عليه السلام أنا الشيطان أحيانا يأتيني، أو لم يقل الشيطان، أحيانا تحدث لي هكذا، فمنه قال الله موجود موجود فماذا أصنع؟ الإمام الصادق عليه السلام قال له ذلك الخبيث، فإذا كان ذلك كذلك، مضمون الرواية نص الإمام أجمل من هذا، فإذا كان ذلك كذلك فاصرف ذهنك، ما تقدر تقاوم أنت الآن، مثل أفرض قد عدو قوي جاء أنا أطلع له، ليش أطلع له؟ خلي أغلق باب البيت، عدو جاي من الشارع يطلبني للمبارزة وأنا أشوفه مسلح، أنا مو مسلح الآن، عليه الدروع والتورس وغير ذلك، أنا ما عندي شيء، وأفضل شيء أغلق الباب. مو بالضرورة الإنسان في مقابل كل شبهة يبرز للشبهة. إحدى الأخطاء المشهورة أن الإنسان دول الشباب الجامعين عادة هكذا يقول أبدا حصل المعرفة فيروح يراجع هاي الشبهة وهاي الشبهة، أين الحصانة؟ أنا كنت أمثل بالبدن، نفس كالبدن تحملها له حدود، يعني أنتوا إذا شلتوا 50 كيلو العمود الفقري لكم يتحطم؟ ما يتحطم. وإذا شلت 100 كيلو شلون؟ إذا شلت 200 كيلو يتحطم العمود الفقري أو لا؟ يتحطم. البدن له تحمل، النفس أيضا لها تحمل. واحد سمع شبهة ثم شبهة ثانية ثم شبهة ثالثة، فالإنسان يتحمل بقدر، يعني يستطيع أن يتعايش إيمانه مع هذه الشبهات بقدر 10 شبهات 15 شبهة 20 شبهة يتحملها. إذا صارت 200 شبهة ما يتحمل بعد، يفقد إيمانه لا لسبب موضوعي، ليش؟ لأنه ما كانت عنده فرصة حتى يحلل الشبهة الأولى. المشكلة مو عصر السرعة الآن، أنت اسمع الشبهة روح وراها حلها، الآن تحلها ولا تحلها، أما تسمع الشبهة وما عندك وقت حتى تحق وتلتقي وتناقش وتبحث وتفحص لكي تحل الشبهة، تسمع شبهة ثانية وبعدك ما عندك مجال للبحث، هذا كله يؤرق منطقة اللاوعي طبيعية. فإذا سمع له 200 شبهة 300 شبهة أصلا يفقد ثقته بكل شيء، كما في كل مكان، هذا مو خاص بالدين، في كل شيء. إذا إنسان سمع شبهة حول زيد، أنتم الآن عندكم صديق صدوق لكم، واحد جاء أثار شبهة في ذهنكم اللي هذا يتطلع لا سمح الله لأعراض الناس، وروح حقك، أما ابني على الصحة خلاص وهو مقتضى القاعدة، أما إذا شفت الشبهة قاعد تأكل منك حقك، فإذا ثبت بأنه ليس كذلك خلاص. أما إذا أجت شبهة أولى أنه يتطلع، الشبهة الثانية أنه يغتاب، الشبهة الثانية أنه يتهم، الشبهة الرابعة أنه يسرق. الإنسان وإن لم تثبت لديه الشبهات راح يشوف علاقاته مع هذا توترت تماما. هذا أسلوب نعبر عنه بأسلوب تواتر الشبهات أو قذف الشبهات شبهة بعد شبهة. الشيطان من أساليب هذا الأسلوب أنه يجي يدخل في عملية الاجتهاد نفسه، أنا الآن قاعد ورد اجتهد، لذا أنا من ما أنصح نفسي أنه الإنسان عندما يريد ينشغل بعملية الاجتهاد في أمر خلي يكون على وضوء، لأن الوضوء نور نفس النسبة يطرد الشيطان، يكون باتجاه القبلة أو باتجاه الحرم الشريف نفس هذه النسبة يطرد الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية مطالعته وفي أثنائها باستمرار، ويبسمل ويحمدل ويحوقل وغير ذلك، هذه كلها تطرد الشيطان، هذه نسبيا بنحو المقتضي لها تأثير كبير. أما إذا الإنسان جلس وهو على غير وضوء وهو معجب بعلمه، العجبة أيضا من أسلحة الشيطان، معجب بعلمه ونفس هذا السلاح يجر به إلى أن يصل إلى ما لا ينبغي أن يصل إليه. الحديث في هذا الحقل الطويل نختب بكلمة مختصرة، أن هناك في الروايات ذكرت أنواع من العلاج للوساوس. من أنواع العلاج أن الإنسان يقرأ هذا الدعاء سبحان الله، هذا بالذات لوسوسة الشيطان وهو مجرب أيضا، سبحان الله ملأ سماواته وأرضه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه، هذا الدعاء مختصر جدا، كلما شاف الإنسان هناك وسوسة تعتريه سواء في معصية نظرية أو عملية في عقله النظرية أو العقل. يقرأ هذا الدعاء بسيط هذا، على الأقل هذا الجانب يأمنه. قد تكون الشبهة صحيحة قد ما تكون صحيحة، بس احنا نأمن أن لا تكون شبهة شيطانية إلى حد كبير، يعني نؤمن إلى حد كبير. سبحان الله ملأ سماواته وأرضه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.